بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنيئا لأمة الإسلام إقبال شهر الخيرات والبركات وموسم تنوع العطايا والهبات، شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المبارك بين البشارة والتهنئة والترغيب والترهيب، تهيئة لنفوس أهل الإيمان، أهل الطاعة والعبادة والإحسان، لحسن استقبال هذا الشهر والعمل على مجاهدة النفس فيه، على المسابقة في الخيرات والتنافس في الطاعات والإقبال على رب الأرض والسماوات، رجاء رحمته وخوف عذابه وطلبا لعظيم نواله. ولقد تعددت ميزات هذا الشهر وخصائصه العظيمة، وتنوعت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جماع ما ورد في ذكر خصائص هذا الشهر العظيمة ومناقبه الجليلة ما رواه الترمذي في سننه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقد جمع في هذا الحديث خمس خصائص عظيمة لهذا الشهر المبارك. الأولى أن الشياطين فيه تصفد، أي تسلسل وتقيد، فلا تستطيع الخلوص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان، وذلك لإيثاقها بالسلاسل والقيود. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: إن الشياطين تقتل أو تموت في رمضان، وإنما أخبر أنها تصفد. ومن المعلوم أن المصفد قد يكون منه شيء من الأذى، ولهذا ذكر العلماء أن حظ العبد في رمضان من السلامة والوقاية من كيد الشيطان بحسب حظه من الصيام، فكلما كان الصيام أكمل وأتم كان ذلك أعظم وقاية له من الشيطان. الفضيلة الثانية والثالثة أن أبواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب، وأن أبواب النار تغلق فلا يفتح منها باب، وذلك لما يكون في هذا الشهر العظيم من إقبال من أهل الإسلام وأمة الإيمان على طاعة الله تبارك وتعالى وفعل مراضيه. وهذه الطاعات وجودها وكثرتها وتعددها وتنوعها من موجبات وأسباب غلق أبواب النيران وتفتيح أبواب الجنان. الفضيلة الرابعة أن مناديا وهو ملك من ملائكة الله يكل الله جل وعلا إليه هذه المهمة، ينادي كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولئن كان أهل الإيمان لا يسمعون في أي من ليالي رمضان صوت هذا الملك المنادي إلا أنهم من ندائه على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يتأكد في حق كل مسلم أن يستحضر كل ليلة من ليالي رمضان هذا النداء الشريف المبارك الذي فيه حث لمن أقبلت نفوسهم على الخيرات أن يغتنموا مواسم الخيرات بالإقبال على العبادات والتنافس في الطاعات، ومن كانت نفسه منصرفة عن الخير مقبلة على الشر أن ينتبه ويحذر ويكثر من لوم نفسه وعتابها حتى تستقيم. ويفيد هذا الحديث أن الناس على قسمين: قسم نفوسهم تريد الخير وتتحراه وتطلبه وتبحث عنه، وقسم آخر نفوسهم تريد الشر وتتحراه وتبحث عنه وتطلبه. وللقسم الأول يأتي النداء: يا باغي الخير أقبل. وللقسم الثاني يأتي النداء الآخر: يا باغي الشر أقصر. وعلى المرء أن يفتش عن نفسه في رغباتها وميولاتها، فإن كانت راغبة في الخير مقبلة عليه حريصة على فعله فليحمد ربه على منه وتوفيقه، وليجاهد نفسه في شهر الخيرات والبركات على الإكثار من الطاعات والإقبال عليها. وإن كانت نفسه من القسم الآخر نفسا رديئة فعليه أن يلومها وأن يعاتبها وأن يحرص على زمها بزمام الخير وأن يأطرها على الحق أطرا، وأن يجاهدها في هذا الموسم المبارك أن تقصر عن الشرور وتكف عن الآثام وأن تغتنم هذا الوقت الشريف للتوبة والإنابة. الفضيلة الخامسة أن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان، وما أعظمها من مكرمة وما أجلها من هبة وعطية تتوق لها نفوس المؤمنين الصادقة وتتحراها وتتشوف لها. فعلى العبد الناصح لنفسه أن يتحرى هذا الخير العظيم وأن يتخذ من الأسباب والوسائل ما يكون سببا لعتقه من النار، وذلك بعظيم رجائه في الله وحسن إقباله على الله وصدقه معه في عبادته وإخلاصه له جل في علاه وحسن اتباعه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بأنه شهر الصبر كما في المسند للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. ومعنى ذلك أن للمسلم فرصة عظيمة في هذا الشهر الكريم أن يروض نفسه ويعودها على الصبر بأنواعه كلها: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فهو موسم لمران النفس على الصبر، والله جل وعلا يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. فيبدأ المسلم من أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك يعود نفسه على الصبر، الصبر على العبادة والطاعة والذكر والقرآن والصلاة والصيام وغير ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى عباده به، ويعود نفسه على الصبر عن معصية الله فيترك مألوفاته والأمور التي اعتادها من طعام وشراب إلى غير ذلك في نهار رمضان، ويصبر على ذلك طاعة لله تبارك وتعالى. وإذا صبر المسلم في شهر الصيام وامتنع عما أحل الله له لأن الله حرمه عليه في أيام شهر رمضان، فليدرك أيضا أن الله قد حرم عليه الحرام مدة حياته وطوال عمره، وعليه الكف عنه والامتناع عن فعله دائما خوفا من عقاب الله الذي أعده لمن خالف أمره وفعل ما نهى عنه. ويعود نفسه الصبر على أقدار الله المؤلمة، ففي ترك الطعام والشراب والنفس تتوق لذلك، وكذلك حبس النفس عما أباحه الله من الشهوة والملذات كالجماع ومقدماته معونة على تحقيق هذا الصبر، فيعيش المسلم في هذا الشهر صابرا حتى يتخرج من رمضان وقد تلقى دروسا عظيمة في الصبر، واعتاد أبوابا كثيرة من الخير، وبهذا تكون عائدة الشهر على العبد ليست في الشهر وحده، وإنما تعود عليه بركات الشهر وخيراته عمره كله وحياته كلها، لأنه روض نفسه على الصبر وعودها عليه في أعظم مواسمه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بأنه شهر مبارك، كما في النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين. وبركة هذا الشهر تتناول كل لحظة من لحظاته وكل ساعة من ساعاته من أول دخوله إلى أن يخرج، فكل لحظة من لحظاته مباركة، ففيه بركات عظيمة وخيرات عميمة وأفضال كثيرة. ومن بركات هذا الشهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أبواب الجنة فيه تفتح وأبواب النيران تغلق ومردة الشياطين يصفدون، وهذه بركة مختصة بهذا الشهر لا تكون في غيره من الشهور. وما من شك أن هذه البركات العظيمة تشحذ الهمم وتذكي العزائم وتنشط العبد لحسن الاغتنام لأيام هذا الشهر ولياليه. وإذا كان هذا شأن رمضان فكيف يكون استقبالنا له؟ أولا، ينبغي علينا معاشر أمة الإسلام أن نفرح بهذا الشهر عند دخوله فرحا عظيما، وأن نسر بمقدمه، وأن يكون له في قلوبنا مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وأن نحمد الله جل وعلا على أن من علينا ببلوغه. فكم من أناس شهدوا شهر رمضان الذي مضى والشهور التي قبله، ولكن حال الأجل بينهم وبين أن يدركوا هذا الشهر. فينبغي أن يحرص من أكرمه الله ببلوغ هذا الشهر بصحة وعافية وأمن وأمان على حمد الله تبارك وتعالى وشكره على أن من عليه ببلوغه. ولا شك أن بلوغ شهر رمضان منة كبيرة ونعمة عظيمة ينبغي أن نقدر قدرها وأن نعرف مكانتها وأن نشكر المنعم سبحانه وتعالى عليها، وإن من شكره سبحانه وتعالى عليها أن نحرص على الجد والاجتهاد في طاعة الله فيه حيث بلغنا إياه، قياما بحقه فيه من صيام وقيام وطاعة وبعد عن الأمور التي حرمها سبحانه. وقد كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال هلال أي شهر من الشهور قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، رواه الترمذي. فإذا أكرمك الله ودخل عليك هذا الشهر ورأيت هلاله فادعو بهذا الدعاء المأثور الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام عند رؤية هلال كل شهر، وهو دعاء عظيم تسأل فيه ربك أن يبارك لك في شهرك وأن يمن عليك فيه باليمن والإيمان والسلامة من الشرور والقيام بحقوق الإسلام على الوجه الذي يرضيه، على الوجه الذي يرضي الرب تبارك وتعالى. ثانيا، أن نستقبله بتوبة نصوح من كل ذنب وخطيئة، وابن آدم لا بد له من الخطأ والتقصير، ولكن خير الخطائين التوابون. وشهر رمضان موسم عظيم للتوبة إلى الله جل وعلا، وكم من أناس كانوا مفرطين في الطاعات مقبلين على المعاصي، لكن لما دخل عليهم هذا الشهر العظيم تحركت نفوسهم للخير، وأحسوا بأهمية الطاعة والإقبال على الله، ووجدوا في قلوبهم الندم على التفريط في الطاعة، فتابوا إلى الله توبة نصوحة. وإذا كان المفرط المضيع المقصر لم تتحرك نفسه للتوبة إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموسم العظيم، فمتى تتحرك نفسه؟ وإذا لم تهتز مشاعره في مثل هذا الوقت فمتى تهتز؟ فشهر رمضان موسم كبير من مواسم التوبة إلى الله جل وعلا. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، رواه أحمد. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخلاه الجنة، قلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. جبريل يدعو، ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن، ومما دعا به جبريل وأمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار. ما أعظمها من مصيبة، وما أشد فداحتها من رزية، أن يدرك العبد موسم الخير والعتق من النار ومغفرة الذنوب، ثم يستمر في غيه ويتمادى في باطله ويداوم على سفهه وعصيانه. ثالثا، أن نحافظ على الصيام الذي هو فريضة هذا الشهر، والناس يتفاوتون في صيامهم تفاوتا عظيما، ليسوا فيه على درجة واحدة، وإن كانوا جميعا يشتركون في الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنهم يتفاوتون في تتميم صيامهم وتكميله والإتيان به على الوجه الأكمل الأتم تفاوتا عظيما. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا، رواه أحمد. ومن المعلوم أن الصائمين يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، فينبغي على المسلم أن يحرص على تتميم صيامه وتكميله وملئه بذكر الله والإقبال على طاعة الله والمحافظة على تلاوة القرآن وحضور مجالس الخير والجلوس في المساجد، وأن يجاهد نفسه على ذلك مجاهدة عظيمة. رابعا، أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فينبغي للمسلم أن يصوم إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وإيمانا بموعوده تبارك وتعالى للصائمين، وأنه سبحانه يوفيهم أجورهم بغير حساب، وإيمانا بأن الله فرض على عباده الصيام، واحتسابا يحتسب صيامه عند الله تبارك وتعالى يرجو أجره ويطمع في ثوابه. والصائمون لهم عند الله أجر عظيم وثواب جزيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزيبه. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. بل إن الله تعالى قد خصص للصائمين بابا يدخلون منه إلى الجنة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد، متفق عليه. خامسا: أن نكتسب فيه ومن خلاله تقوى الله جل وعلا، وهذا أهم ما شرع الصيام لأجله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وهو وصلة عظيمة لتحقيق تقوى الله جل وعلا. فإن ما في الصيام من قمع للنفس وكسر للشهوات وتهذيب للقلب وتزكية للنفس وسكون للجوارح وغير ذلك من المعاني التي تصحب الصيام، كل ذلك روافد عظيمة لتحقيق تقوى الله جل وعلا. ومما اشتمل عليه الصيام من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشراب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. وعلى هذا فالصيام مدرسة تربوية إيمانية عظيمة مباركة، يتخرج فيها المؤمنون المتقون، ويتزود فيه المؤمنون بأعظم زاد يمضي معهم في حياتهم كلها وفي أيامهم جميعها. سادسا: أن يعنى عناية عظيمة بحفظ صيامه من منقصات أجره ومذهبات ثوابه ومبطلات تحصيل خيراته وبركاته. وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون من الصائم على بال. روى الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وروى ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وروى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وروى البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، أي بشيء زهيد، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ومن يتأمل هذه الأحاديث العظيمة ونظائرها يدرك عظم هذا الأمر وأهميته. ومن يطالع حال سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يرى حالا عجيبة في حفظهم لصيامهم وعنايتهم به وتواصيهم على حفظ الصيام ورعايته والعناية به. والآثار في هذا الباب عنهم كثيرة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وعن أبي صالح الحنفي عن أخيه طليق بن قيس قال: قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. وعن أبي المتوكل أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد. وقال عمر رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. وقال ميمون ابن مهران: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وعن مجاهد رحمه الله قال: خصلتان من حفظهما سلم له صومه، الغيبة والكذب. وعن أبي العالية رحمه الله قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب. وجميع هذه الآثار رواها الإمام ابن أبي شيبة في كتابه المصنف. والآثار والنقول عن السلف في هذا المعنى كثيرة. سابعا، أن نعتني بكتاب الله جل وعلا، وأن يكون لنا نصيب وافر من القرآن في رمضان. فمن خصائص رمضان وميزاته أن القرآن أنزل فيه، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وكان السلف رحمهم الله يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، فكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث. وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. والآثار عنهم في هذا المعنى كثيرة. رزقنا الله حسن اتباعهم والسير على آثارهم. فينبغي عليك أيها المؤمن أن تعيش مع مأدبة القرآن العظيمة، تتربى على فضائله، وتتأدب بآدابه، وتتعلم أخلاقه وهداياته. فلا يكون حظك في رمضان من القرآن مجرد تلاوة آياته دون فهم وعمل، بل ليكن حظك منه أيها المؤمن تلاوة لألفاظه وفهما لمعانيه وتحقيقا لدلالاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوة كتاب الله حقا إنما تكون بالقراءة لألفاظ القرآن والفهم لمعانيه وتحقيق دلالاته ومقاصده. ثامنا، أن نحرص على مواساة المحاويج ومساعدة الفقراء ودفع الصدقات وبذل الإحسان، فهو شهر كرم وإنفاق وبذل وعطاء وجود وسخاء، والصائم يحس بحاجة الناس عندما يذوق شدة الجوع وألم العطش فيدرك حاجة الفقراء، فتسخو نفسه ويكثر جوده ويعظم إحسانه ويعظم تقربه إلى الله بالبذل والإنفاق. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. تاسعا، اغتنام أوقات هذا الشهر المبارك والموسم العظيم بكل ما يمكننا اغتنامه من الطاعات وبذل الوسع في الإقبال على الله، ليزداد العبد فيه قربا من الله ويتعرض فيه لنفحاته وبركاته ورحماته بتوبة نصوح وإكثار من فعل الخيرات وإحجام عن اقتراف القبائح والمنهيات، مع عناية خاصة بوظائف هذا الشهر. قال ابن رجب رحمه الله: وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه، ولله لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. انتهى كلامه رحمه الله. عاشرا، العناية في رمضان بالدعاء، فإن لشهر الصيام شهر رمضان المبارك خصوصية في الدعاء، فإن الصائم ممن لا ترد دعوته إذا أخلص في صيامه ونصح في عبادته وصدق مع الله. ففي الحديث ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، رواه الطبراني في الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، رواه البيهقي في السنن الكبرى. ومما يبين مكانة الدعاء وعلو شأنه في شهر الصيام أن قوله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قد جاء متخللا لآيات الصيام وفي أثنائها. فقبل هذه الآية قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت هذه الآية الكريمة وهي مختصة بالدعاء متوسطة لآيات الصيام ومحفوفة بها، ولعل في ذلك ما يدل على عظم قدر الدعاء وأهميته في هذا الشهر العظيم. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا أجمعين هذا الشهر العظيم، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا فيه وفي كل أوقاتنا له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.